بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه عادة للدرس 37 باختصار. المسألة 6، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. فنحن نقرأ أيها الإخوة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصلنا معكم أيها الإخوة عند كتاب الجنائز أو الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنازة، وفيه مسائل. قد تحدثنا عن خمس مسائل، وفي هذا الوقت سنتحدث عن المسألة 6 وما بعدها. مسألة 6، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. أولا، وقتها، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تقصيده وتكفينه وتجهيزه، كان حاضرا أي بين أيديهم، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا أن يصلى عليه صلاة الغائب. ثانيا، فضلها، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في رواية: كل قيراط مثل جبل أحد. ثالثا، كيفيتها، يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل أي في حال الصلاة عليه الميت الرجل، ووسط المرأة أي يقوم الإمام عند وسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه. ثم يكبر للإحرام أي التكبيرات على صلاة الجنازة 4 تكبيرات. أولا يبدأ بتكبيرات الإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل. يعني بعد التكبيرة الأولى يقوم الإمام ومن بعده بتكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام يقوم الإمام ومن بعده بالتعوذ ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة سرا ولو كان الميت يصلى عليه في الليل. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى في التشهد أي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى جاز ذلك. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يكبر في تكبيرة الجنازة الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فإذا كان الميت ذكرا يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه إلى آخره، وإذا كان أنثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإذا كان اثنان الميتان اثنان اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما، إذا كانوا جماعة يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ويقول هنا: إذا كان الميت واحد يقول: اللهم اغفر له، أو المصلى عليه واحد يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وإن كان الميت صغيرا قال: اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه. ثم يكبر أي الإمام من بعده التكبير الرابعة، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، يعني قبل السلام يقف قليلا، وإن دعا أي في هذا الوقت بما تيسر فحسن، كأن يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أعب شيء يسير. ثم يسلم أي الإمام من بعده تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتان فلا بأس. وهذا هو ما يراه شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، أنه يشرع تسليمتها في الجنازة كمشروعيتها في الصلاة المعروفة. ومن فاته بعض الصلاة من فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. قال الشيخ بن باز رحمه الله: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والأوقاف وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وصفة القضاء أن يعتبر ما أدركه أي من صلاته في صلاة الجنازة هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق أو المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابعة ويسلم. تا كلام رحمه الله. قالوا هنا: من فاتته الصلاة قبل الدفن، أي قبل دفن الميت، فله أن يصلي على القبر. المفهوم من هذا الكلام أن من فاتته الصلاة قبل أن يدفن فإنه إن استطاع أن يصلي عليه قبل أن يدفن فهذا هو الأولى، وإذا لم يستطع فينتظر حتى تدفن الجنازة ثم بعد ذلك يصلي على القبر. ومن فاتته الصلاة على قبل الدفن فله أن يصلي على القبر، فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، حيث والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وأن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماتت وصلي عليها ذهب إلى قبرها وصلى على قبر عليه الصلاة والسلام. ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. وقالوا بعض أهل العلم أن الصلاة على الغائب لا تكون إلا لمن يعني كان له شأن في الإسلام كعالم من العلماء أو ولي أمر نفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين، فإذا مات فإنه يصلي عليه المسلم صلاة الغائب. ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر. وإذا مات لأحد من الناس قريب من الأقارب وكان مسافرا وجاء مثلا بعد وفاته بأسبوعين أو ثلاثة إلى قبل اكتمال الشهر فله أن يصلي على القبر. أما إذا جاء بعد شهرين أو شهر ونصف فإنه لا يصلي على القبر، يكتفي بالدعاء له فقط. هذه السنة التي نعرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. ويصلي على السقط، ويصلى على السقط أي صلاة الجنازة إذا تم له 4 أشهر، لأنه في حكم المسلم الحي إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. يعني إذا كان السقط أو الجنين سقط من بطن أمه ولم يكتمل له 4 أشهر فلا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل. أما إذا اكتمل له 4 أشهر نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر أي والده يصلي عليها على الجنازة ثم ينصرف، فلما أي بلغه هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، رواه البخاري ومسلم. وبعد ذلك لم يترك الصلاة بعد ذلك لم يترك الدفن، بل كان يشارك في الدفن الموتى بعد أدائه للصلاة حتى يحصل على قيراطان، رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه. قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، يعني يكون في حقه واجب، لأن اتباع الجنازة، حمل الميت والسير بها فرض كفاية، كما نقول ذلك الإجماع على ذلك الإمام النووي، واتباع الجنازة سنة للرجال، وهو باتفاق المذاهب الأربعة. ومن ذلك حديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، يقول البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسمية العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ومنها الحديث السابق، حديث أبي هريرة، الحديث السابق: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المرض، واتباع الجنازة. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج، يتأكد الحمل والتشريع إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، وذلك إما تكون ثقيلة أو البعد المكان، فإنه لهم أن يحملوها، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، يعني يساعد من يحمل هذه الجنازة، ولا يعني يترك الناس الحاملين في حرج ومشقة عليهم، فيساعد، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. يستثنى من الدفن في غير المقبرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم السنة في حقهم أن يدفنوا حيث ماتوا، لحديث: ما قبض الله نبيا إلا دفن إلا في ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. رواه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صحيح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره. وفي رواية كما سيأتي الحديث: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال: وما يفعله بعض الناس من تأخيرها، يعني تأخير الدفن، ونقلها من مكان إلى آخر، أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيك يوم الجمعة مثلا، فهذا كله خلاف السنة، كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: طبعا تكون سرعة لا مشقة على الحاملين لها، بحيث يتعثرون من سرعة المشي فقد تسقط الجنازة، بل يكون يعني خير الأمور الوسط، لا يكون مشي معتاد، ولا يكون جري أو قريبا من الجري، بل يكون وسط يعني. فهذا كله خلاف، فكما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة وإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا، بل دون الخبب، أي دون الرمل مقاربة الخطى، والإسراع في المشي لا يكون إسراعا شديدا، بل يكون دون الخبب، كما اختاره بعض العلماء. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار، وعدم رفع الصوت، لا بقراءة ولا بغيرها، مثل ما يقول الناس: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا كله لم يرد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس. وهذا هو الذي اختاره الأحناف والحنابلة، الإمام ابن القيم وابن باز وابن عثيمين، الحديث: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه البخاري ومسلم. هذا، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونلتقي إن شاء الله على خير وطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه عادة للدرس 37 باختصار. المسألة 6، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. فنحن نقرأ أيها الإخوة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. صلنا معكم أيها الإخوة عند كتاب الجنائز، أو الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنازة، وفيه مسائل. وقد تحدثنا عن خمس مسائل، وفي هذا الوقت سنتحدث عن المسألة 6 وما بعدها. مسألة 6، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. أولا، وقتها، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه، كان حاضرا أي بين أيديهم، أو بلوغ خبر وفاته، إن كان غائبا أن يصلى عليه صلاة الغائب. ثانيا، فضلها، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في رواية: كل قيراط مثل جبل أحد. ثالثا، كيفيتها: يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل، أي في حال الصلاة على الميت الرجل، ووسط المرأة، أي يقوم الإمام عند وسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه. ثم يكبر للإحرام، أي التكبيرات على صلاة الجنازة 4 تكبيرات. أولا يبدأ بتكبيرات الإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل. يعني بعد التكبيرة الأولى يقوم الإمام ومن بعده بتكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام يقوم الإمام ومن بعده بالتعوذ، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة سرا ولو كان الميت يصلى عليه في الليل. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى في التشهد، أي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى جاز ذلك. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يكبر في تكبيرة الجنازة الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فإذا كان الميت ذكرا يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه إلى آخره، وإذا كان أنثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإذا كان اثنان الميتان اثنان: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما. إذا كانوا جماعة يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ويقول هنا: إذا كان الميت واحد يقول: اللهم اغفر له، أو المصلى عليه واحد يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وإن كان الميت صغيرا قال: اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه. ثم يكبر، أي الإمام من بعده، التكبيرة الرابعة، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، يعني قبل السلام يقف قليلا، وإن دعا أي في هذا الوقت بما تيسر فحسن، كأن يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أي بشيء يسير. ثم يسلم، أي الإمام من بعده، تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتان فلا بأس. وهذا هو ما يراه شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، أنه يشرع تسليمتها في الجنازة كمشروعيتها في الصلاة المعروفة، ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. قال الشيخ بن باز رحمه الله: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والأوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وصفة القضاء أن يعتبر ما أدركه أي من صلاته في صلاة الجنازة هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق أو المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم. تا كلام رحمه الله. قالوا هنا: من فاتته الصلاة قبل الدفن، أي قبل دفن الميت، فله أن يصلي على القبر. المفهوم من هذا الكلام أن من فاتته الصلاة قبل أن يدفن فإنه إن استطاع أن يصلي عليه قبل أن يدفن فهذا هو الأولى، وإذا لم يستطع فينتظر حتى تدفن الجنازة ثم بعد ذلك يصلي على القبر. ومن فاتته الصلاة على قبل الدفن فله أن يصلي على القبر فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، حيث والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماتت وصلي عليها، ذهب إلى قبرها وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. وقالوا بعض أهل العلم أن الصلاة على الغائب لا تكون إلا لمن يعني كان له شأن في الإسلام كعالم من العلماء أو ولي أمر نفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين، فإذا مات فإنه يصلي عليه المسلم صلاة الغائب. ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر. وإذا مات لأحد من الناس قريب من الأقارب وكان مسافرا وجاء مثلا بعد وفاته بأسبوعين أو ثلاثة إلى قبل اكتمال الشهر فله أن يصلي على القبر. أما إذا جاء بعد شهرين أو شهر ونصف فإنه لا يصلي على القبر ويكتفي بالدعاء له فقط. هذه السنة التي نعرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. ويصلي على المسجد ويصلى على السقط أي صلاة الجنازة إذا تم له 4 أشهر، لأنه في حكم المسلم الحي إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. يعني إذا كان السقط أو الجنين سقط من بطن أمه ولم يكتمل له 4 أشهر فلا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل. أما إذا اكتمل له 4 أشهر نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر أي والده يصلي عليها على الجنازة ثم ينصرف، فلما أي بلغه هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، رواه البخاري ومسلم. وبعد ذلك لم يترك الصلاة بعد ذلك لم يترك الدفن، بل كان يشارك في الدفن الموتى بعد أدائه للصلاة حتى يحصل على قيراطان. رضي الله عنه وأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه. قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، يعني يكون في حقه واجب، لأن اتباع الجنازة حمل الميت والسير بها فرض كفاية، كما نقول ذلك الإجماع على ذلك الإمام النووي. واتباع الجنازة سنة للرجال وهو باتفاق المذاهب الأربعة. ومن ذلك حديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، يقول البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسمية العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ومنها الحديث السابق حديث أبي هريرة، الحديث السابق: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج، يتأكد الحمل والتشريع إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، وذلك إما تكون ثقيلة أو البعد المكان، فإنه لهم أن يحملوها، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، يعني يساعد من يحمل هذه الجنازة، ولا يعني يترك الناس الحاملين في حرج ومشقة عليهم، فيساعد، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. يستثنى من الدفن في غير المقبرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم السنة في حقهم أن يدفنوا حيث ماتوا، لحديث: ما قبض الله نبيا إلا دفن إلا في نعم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. رواه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، واسعوا به إلى قبره. وفي رواية كما سيأتي الحديث: أسرعوا بالجنازة فيتكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، ويتكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال: وما يفعله بعض الناس من تأخيرها، يعني تأخير الدفن ونقلها من مكان إلى آخر، أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيك يوم الجمعة مثلا، فهذا كله خلاف السنة، كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: طبعا تكون سرعة لا مشقة على الحاملين لها، بحيث يتعثرون من سرعة المشي فقد تسقط الجنازة، بل يكون يعني خير الأمور الوسط، لا يكون مشي معتاد، ولا يكون جري أو قريبا من الجري، بل يكون وسط يعني. فهذا كله خلاف، فكما يسن الإسراء في المشي بها أثناء حملية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة وإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا، بل دون الخبب، أي دون الرمل مقاربة الخطى والإسراع في المشي، لا يكون إسراعا شديدا بل يكون دون الخبب، كما اختاره بعض العلماء. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت، لا بقراءة ولا بغيرها، مثل ما يقول الناس: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا كله لم يرد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره تشييع ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس. وهذا هو الذي اختاره الأحناف والحنابلة والإمام ابن القيم وابن باز وابن عثيمين، الحديث: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه البخاري ومسلم. هذا، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونلتقي إن شاء الله على خير وطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.